أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة، وحياكم الله في لقاء متجدد عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نقدم لكم شيئا من حياته، وننثر لكم شيئا من دروسه وعبره، لعلها أن تكون سببا في نيل رضا ربنا عز وجل ونيل شفاعته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كما ذكرنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان الاتفاق أن تقع أو أن تضع الحرب أوزارها بين مكة وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أو بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لمدة 10 سنوات. وكان من بنودها أيضا أن من أراد من العرب أن يدخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام فله ذلك، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فلها ذلك. فأما خزاعة فدخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن الأذى الذي يلحق خزاعة كأنه يلحق النبي عليه الصلاة والسلام. وبنو بكر دخلوا في حلف قريش، فأتت بنو بكر على حين غرة فقتلوا عددا كبيرا من خزاعة، وقامت قريش في جنح الظلام بإمدادهم بالمؤونة والسلاح. فلما أصبح الصباح ذهب شاعرهم ورئيسهم عمرو بن سالم حتى وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رب، إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقد تلون ركعا وسجدا. يعني أن بني بكر وأن قريش قد نقضوا العهد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على العهد ويحافظ على الميثاق، لكنه لم يكن يتساهل ولا يتسامح عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في أن يقوم أحد من الناس بإيذاء المسلمين ونقض العهد. فعند ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد والتهيؤ والتجهز لقتال أهل مكة، ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بذلك، وإنما هو حديث. لما أحس أبو سفيان، وهنا يأتي مواقف عظيمة لقوة إيمان الصحابة رضوان الله عليهم، لما أحس أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على قتالهم لأنهم نقضوا العهد، ذهب أبو سفيان من مكة إلى المدينة. إلى أين يتجه؟ ذهب مباشرة إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن النبي قد تزوج بابنة أبي سفيان، وكان أبو سفيان لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بابنته قال هو، وهي أم حبيبة، قال: هو الرجل لا يجدع أنفه. فرح، من ينال هذا الشرف أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام صهرا له؟ فذهب ودخل إلى دار ابنته، فلما أراد أن يجلس سحبت البساط من تحته، قال: يا بنيتي، أرغبت بالبساط عني، أو رغبت به عني، أو رغبت بي عنه؟ يعني هل أنت تسحبين هذا البساط لأنني أستحق ما هو أفضل، أو أنني لا أستحقه؟ قالت: هو بساط النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس لا تستحقه. فقال لها: والله يا بنيتي، لقد أصابك بعدي شر، تقدمين زوجك على أبيك. ومع ذلك قدمت تضحية العظيمة وأثبتت أن قرابة الدين أعظم من قرابة الطين. لم يجد شيئا عند ابنته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر اشفع بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ما أنا بفاعل، لا علاقة لي بالأمر. ذهب إلى عمر وأخطأ في ذهابه إلى عمر رضي الله عنه، قال: يا عمر اشفع لنا عند محمد وأجر بين الناس. قال: أنا أشفع لكم عند رسول الله، والله لو لم أجد إلا الذر لجالدتكم وقاتلتكم عليه. ذهب إلى علي بن أبي طالب قال: يا علي، وكانت فاطمة بجواره والحسن رضي الله عنه، قال: يا علي أنت أقرب الناس لي، فأجر بين الناس واشفع لنا عند رسول الله. قال: والله لقد هم النبي بأمر لا يستطيع أحد أن يرده. فالتفت إلى فاطمة رضي الله عنها وقال: هل لك أن يقوم ابنك هذا، يعني الحسن، فيجير بين الناس فينال شرف الدهر؟ قالت: والله إن ابني لصغير، وإنه لا يقوى على أن يجير بين الناس، وإنه لا يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان لعلي رضي الله عنه: ما الحل؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يخاطبني، وأبو بكر رفض، وعمر طردني، وأنت لا تستطيع، فما الحل؟ قال: والله لا أجد لك حلا إلا أنت سيد بني كنانة، فأرى أن تقوم بين الناس وتقول لهم إني قد أجرت بين الناس، أنك أنت تجير بين الناس، وكيف يكون الطرف العدو يكون مجيرا؟ يقول: ففكر أبو سفيان فلم يجد حلا، وكانت هذه خدعة من علي رضي الله عنه. فقام أبو سفيان وقال: يا معشر الأوس والخزرج ويا أهل المدينة، لقد أجرت بين الناس، ونزل ثم ذهب إلى مكة فأخبرهم بما حدث. قالوا: وماذا فعلت؟ قال: قمت وأجرت بين الناس. قالوا: كيف تجير بين الناس وأنت عدو لهم؟ قال: والله لقد قال لي علي رضي الله عنه ذلك ولم أجد حلا آخر. قالوا: والله ما زاد على اللعب برأسك، أي قال لك أمرا حتى تقع فيه. وبالفعل وقع أبو سفيان رضي الله عنه في هذا الأمر العظيم. وهذا يدل على مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بحياة صحابته رضوان الله عنهم وحياة المسلمين. من المواقف موقف حاطب ابن أبي بلتعة، وأرجوك أخي وأختي أن تحضروا قلوبكم وأن ترعوا أسماعكم لهذا الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباغت أهل مكة، فحدد الزمان الذي سيقوم فيه بفتح مكة، وطلب من أصحابه ألا يعلم أحد بهذا الأمر، طلب ألا يعلم أحد بهذا الأمر. فأتى حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو من أهل بدر، فكتب كتابا ووضعه مع امرأة وقال: اذهبي بها وأعطيها قريش. أخذت المرأة الخطاب وذهبت. في الطريق الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل علي بن أبي طالب قال: سر حتى تنزل روضة خاخ، ستجد امرأة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة. فلحق بها علي رضي الله عنها فوجدها في المكان الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين الكتاب؟ قالت: ليس عندي كتاب. قال: أين الكتاب؟ قالت: ليس عندي كتاب. قال: والله ما كذب رسول الله، والله إما أن تخرج الكتاب أو نجردك. فقامت فأخرجت الكتاب، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش. لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ له الخطاب، قال عمر: يا رسول الله لقد نافق حنظلة، هو الآن ينصر المشركين ويخبرهم بأسرار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال: نافق حنظلة، دعنا نضرب عنقه. قال النبي: على رسلكم. ما حملك على هذا؟ نافق حاطب. قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله والله ما بي أن إلا أن أكون مؤمنا مسلما مطيعا لله ولرسوله، والله ما بي رغبة عن هذا الدين، ولكن يا رسول الله ما من قومك إلا وله أهل وعشيرة يمنعون ماله وأهله، فلم يكن لي مال ولا عشيرة، فلم يكن لي عشيرة يمنعونني، فأردت أن أفعل بهذا الأمر ما يكون سببا لحفظ مالي وأهلي. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك، وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الأمر الذي فعله حاطب رضي الله عنه ليس أمرا هينا، ليس أمرا سهلا أن تفشي أسرار المسلمين إلى المشركين، فكيف أن تفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعدائه؟ ومع هذا التمس له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وبناء على هذا الحديث قال علماؤنا إن نصرة إن هناك أن هناك فرق بين الموالاة والتولي. الله عز وجل نهانا عن تولي اليهود والنصارى، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن العلماء يقولون إن موالاة الكافر، موالاة غير المسلم، إذا كانت لدينه فهذا كفر، لأن لا بد أن يكون ولاء المؤمن للإسلام والمسلمين، وإن كان ولاؤه ليس لدينه وإنما ولاؤه من أجل دنياه كما فعل حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه، كانت الموالاة من أجل الدنيا فهذا كبيرة ومحرم، ولذلك كان من أسباب إعفائها عنه رضي الله عنه أنه من أهل بدر. الأمر الثالث أن يكون من باب البر والإحسان، فالله عز وجل أمرنا ببرهم وإحسانهم إذا لم يكونوا محاربين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. والله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه أنه يجب على المسلم أن يقوم بالعدل ويقوم بالقسط حتى مع غير المسلمين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الذي يحكمنا في هذه القضايا كلها ليست أهواء ولا رغبات ولا عاطفة ولا حماس، الذي يحكمنا في هذا جميعا هو كتاب الله وسنة رسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن